السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد العربيد بعنوان تجار يحملون تصاريح إسرائيلية يغرقون غزة بحبوب السعادة من أجل المال. كيف يتم ذلك؟ من هي الفئة المستهدفة؟ أين تكمن المشكلة؟ ما هي الآثار النفسية والصحية؟ ماذا عن متابعة الجهات المختصة؟ وكيف يكون العلاج؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى للبروفيسور أحمد الشرقاوي استشاري الأعصاب والطب النفسي. أهلا بك دكتور. والدكتور رفيق أبو هاني المختص في الشأن الأمني. أهلا بك دكتور رفيق.
أهلا بك.
كما ونرحب أيضا بمعد التحقيق الزميل محمد العربيد. أهلا بك محمد. وسيكون معنا عبر الهاتف في سياق هذه الحلقة الأستاذ إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية. بالتأكيد مستمعينا الكرام نبدأ النقاش بعد أن نستمع لتقرير نلخص التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد في صحيفة الرسالة في عدد الخميس.
تجار يحملون تصاريح صهيونية يغرقون غزة بالسعادة من أجل المال. حبوب السعادة المهربة من الكيان الصهيوني واسمها العالمي الإكستاسي من أخطر المواد المخدرة على مستوى العالم، كونها تحتوي على كميات كبيرة من العقاقير الكيميائية الخطيرة، ويمكنها التأثير مباشرة على عدد من المستقبلات في الدماغ. لذلك هي محرمة في جميع دول العالم تحت اتفاقية تابعة للأمم المتحدة. وتحتوي السعادة على مواد من العقاقير الكيميائية الخطيرة إضافة إلى مواد مهلوسة تستخدم في علاج لمرضى الأمراض العقلية والنفسية، إضافة لمواد أخرى تصيب المدمن عليها بالجنون وفقدان الجهاز العصبي وخلل في الدماغ حسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق. ومن خلال المعلومات الأولية تبين أن بعض التجار يشترون حبوب السعادة المخدرة بسعر رخيص من داخل الكيان الصهيوني، ويتم تهريبها في حقائبهم الشخصية عبر حاجز إيرز أو من خلال إخفائها في البضائع التي تستورد من الداخل المحتل وتدخل غزة عبر حاجز كرم أبو سالم، وذلك لبيعها لمتعاطي هذه الحبوب بسعر مرتفع الثمن بهدف جمع المال. ويغض الاحتلال بصره عن بعض التجار الذين يدخلون الأراضي المحتلة ويهربون حبوب السعادة إلى القطاع كونهم يمرون عبر حاجز إيرز أو تمر بضاعتهم عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري وبحوزتهم العشرات من الحبوب المخدرة، علما أن الحواجز الصهيونية تمتلك وسائل تكنولوجية عالية تستطيع كشف الحبوب وبسهولة حسب ما ذكره مصدر مطلع. وباتت تجارة المخدرات في غزة حربا خفية يقودها الشباك الصهيوني الذي يلعب دورا مهما في تجاهل إدخالها إلى المجتمع الفلسطيني، وذلك بهدف تدمير نسيجه الاجتماعي وإسقاط الشباب، ومن لم تستطع إسقاطه تعمل على تحييده عن المعركة من خلال تضييع عقله ونفسه بتعاطي المخدرات. وقد كشفت التحقيقات التي حصل عليها موقع المجد الأمني المقرب من المقاومة في تقرير نشره في شهر مايو العام الماضي أن عددا من مروجي المخدرات الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بأنهم كانوا يهدفون لإغراق قطاع غزة بالمخدرات بالتنسيق مع عدد من العملاء الهاربين إلى الكيان الصهيوني. ويتواصل تجار المخدرات مع عدد من عملاء المخابرات الصهيونية الشباك المتواجدين في المناطق المحاذية لقطاع غزة وخاصة في سيدي روت وبير السبع، ويتم إدخال المخدرات إما عن طريق البحر أو الحدود مع الاحتلال أو الأنفاق مع مصر. وكشفت إحدى المصادر الخاصة أن بعض الجرائم التي حصلت في غزة ومنها القتل أظهرت من التحقيقات أن الجاني متعاطٍ لحبوب السعادة المخدرة، وأوضح أنه قبل 3 أعوام أقدم أحد الأشخاص على قتل والده ووالدته في منطقة دير البلح، وتبين بعد التحقيقات أنه كان متعاطيا لحبوب السعادة المخدرة التي أفقدته وعيه وساعدته على تنفيذ عملية القتل دون مبالاة. وقال المصدر إن هذه الحبوب خطيرة جدا، حيث تفقد المدمن عليها الإحساس والإدراك بالأشياء من حوله، وتقوده في بعض الأحيان للتهور وارتكاب جرائم قتل وسرقة دون أن يكون واعيا. وتدخل حبوب السعادة الخطيرة إلى القطاع عن طريق الكيان الصهيوني، بخلاف المواد المخدرة مثل الحشيش والترامادول وغيرها التي تدخل غزة عن طريق الأنفاق التي تربط غزة بالأراضي المصرية، وفق ما ذكره مصدر مطلع على هذه القضايا. واستنتاجا لما سبق، فإن حجم الضرر الذي يهدد صحة المواطن في غزة وسلامته من ضعف الرقابة على البضائع التي تدخل عبر حاجز كرم أبو سالم وتفتيش المواطنين عبر حاجز إيرز من الجهات المختصة يسهل دخول حبوب السعادة إلى القطاع، وهذا يفرض تشكيل اللجان المختصة مهمتها متابعة وفرض إجراءات صارمة لتفتيش البضائع والمسافرين على المعابر الصهيونية، إضافة إلى فرض قانون رادع وصارم بحق التجار الذين يحملون تصاريح دخول للأراضي المحتلة في حال ثبت تهريب وهم للمخدرات إلى قطاع غزة، إضافة إلى عدم إغفال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول خطر هذه الحبوب المخدرة.
إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نتناول فيها التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد العربيد من صحيفة الرسالة بعنوان تجار يحملون تصاريح إسرائيلية يغرقون غزة بحبوب السعادة من أجل المال. وأرحب مرة أخرى بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى بالبروفيسور أحمد الشرقاوي استشاري الأعصاب والطب النفسي، وكذلك الدكتور رفيق أبو هاني المختص في الشأن الأمني، ومعد التحقيق محمد العربيد، وسيكون معنا إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية. أبدأ معك محمد في البداية، ما الذي جعلك تطرق هذا الموضوع، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
طبعا بداية سيد مساك أستاذ وزير وجميع المستمعين، طبعا هي بداية جاءت الفكرة عن طريق يعني انك تسمع شكاوى الناس من الشارع وبتلامس بتلامسهم ايضا. فمن خلال يعني معارفك وصحبتك وعلاقاتك الشخصيه من كانوا اشخاص بالحكومه او بالمواطنين بتعرف ايش في الشارع بحس. طبعا انا بديت اول يعني كانت اول قبل شهرين كانت اول لقاء بيني وبين شخص ضابط، هو كان في الشرطة قبل ما ينتقل لجهاز المكافحة. فحدثني عن القصة اللي بدأت فيها التحقيق، اللي هي قبل شهرين وردهم انه يجب اعتقال احد التجار على ذمة مالية فور عودتهم من اسرائيل عن طريق معبر إيرز. فعلا يعني كأحد الايام رنوا بعد 3-4 ايام رنوا عليه امن المعبر، قالوا له الشخص المرفق اسمه لدينا باعتقاله الان هو موجود لدينا بالحاجز. وفعلا ذهبت قوة من جهاز الشرطة لإدخاله فقط على ذمة مالية دون يعني سؤال عن المخدرات أو إلى آخره. فتبين بعد التحقيقات والإجراءات إنه فعلا إنه على ذمة مالية، وخلال يعني اقتياده للحجز طبعا أنت تعرف إن هناك في إجراءات تفتيش يقوم عليها أفراد الشرطة من خلع اللي هو الكشاط، الساعات، الجوالات. فخلال تفتيشه تم يعني انه لقوا معاه اكثر من 900 حبة حبوب سعادة يخفيها في مناطق حساسة في جسده. طبعا هذه القصة دفعتني الى البحث عن خفايا هذا الموضوع، انه كيف شخص يتم اجتياز معبرين اللي هو المعبر الاسرائيلي، وانه في اجهزة متطورة تقدر تكتشف اي شيء بيتم حمله اي مواطن، وكيف النقطة الثانية انه يتم تخطي اللي هو الجانب الفلسطيني وبدون ما حد يعرف ولا يحس انه شو حامل.
وانت يعني بتحكي في التحقيق يعني ومن خلال المعلومات الاولية التي استطاعت الرسالة الحصول عليها، تبين ان بعض التجار يشترون حبوب السعادة المخدرة بسعر رخيص من داخل اسرائيل، ويتم تهريبها في حقائبهم الشخصية عبر معبر إيرز او من خلال اخفائها في البضائع التي تستورد من اسرائيل وتدخل غزة عبر معبر كرم ابو سالم، وذلك لبيعها لمتعاطي هذه الحبوب بسعر مرتفع الثمن بهدف جمع الأموال. بالتأكيد هناك بعض القصص والنقاط التي تحتاج توضيح، سأعود لك مرة أخرى محمد، ولكن دعني أنتقل الآن إلى الدكتور أحمد الشرقاوي. دكتور، ما هي حبوب السعادة؟ ما هي مادتها الكيماوية، أثارها الصحية وتأثيرها على جسد الإنسان؟
والله أنا بشكر الأستاذ محمد والأستاذ يوسف والدكتور، وإحنا بالصوت العالي في صرخة وبنتكلم، هذه أسماء سوقية ليست لها بالواقع ولا بالكيمياء ولا ما يحزنون، وأحيانا بسموها حبوب الروتانا، هنا اسمها روتانا، سعادة، نشوة، لوف بارتي، للمراقص مشتقات، لكن إحنا من الناحية العلمية والكيماوية والفارماكولوجية لا نعير هذه الأسماء اهتماما، لكن منشأها لمادة الأمفيتامينات. الأمفيتامين اكتشف سنة 1912 عشان احنا بس الشهية بس والفقدان الناس اللي بيعانوا من السمنة والبدانة، على أساس انه نخفض او نفقدهم او نسكر نفسهم بالبلدي على أساس ما يكلوش كتير. لكن اكتشف بالآخر انه هذه المادة بتعمل نشاط في كل شيء، فممكن تؤدي إلى السهر، الانتباه، الانبساط، التهور، الاندفاع، ومشيت موضوع المادة هذه وسكتنا عليها في الستينات، حاولوا يعدلوا فيها، فإحنا بنسميها حتى الآن المادة الكيماوية MDMA. هذا تعديل في الأمفيتامين. التعديل الأمفيتامين، أمفيتامين مادة يعني منشطة، أحيانا نحن اكتشفناها مع الرياضيين في المراقص وفي الملاهي والطلاب اللي بدرسوا، فلما عدلوها كلمة M هنا بتعني مسكلين يعني مادة مهلوسة، فدخلوا الهلوسة على التنبيه عشان تدمير العقل البشري، وما فيش حد، أنا لما كنا نتناقش مع الإخوة إنه ما فيش حد يستطيع أن يأخذها مرة مرتين ثلاثة في اليوم وفي الأسبوع، مش زي الحبوب الثانية. الحبوب الثانية ممكن يشرب شريط، لكن هذا ثلاثة أربعة أيام أو يومين ثلاثة لو كان، لكن اللي اتدمرت أجهزتهم العصبية، وممكن في السياق إن شاء الله
فيها إدمان، بس
طبعا إلى حد ما إذا استطاع أنه يستخدمها باستمرار. لكن هي هذه المادة للمناسبات وللأفراح،
نعم،
على أساس بتزيد القدرات، يعني بتلاقي الواحد عنده ثقة
للزهزها يعني.
والله عشان هيك هم أخذوا الكلمة، بحكي لك كلمة إكستاسي. إكستاسي مصطلح، يعني أنت عارف، أنت يعني معلش أنت من رواد مسجد التقوى، في الشيخ أحمد عارف كلمة إكستاسي معناتها الوجد.
نعم.
الوجد اللي بيجده الإنسان اللي فاض عشقا وهياما إلهيا وصار جنته بقلبه وأنسه بربه. فشوف الألفاظ اللي أخذوا لك، يا إكستاسي يعني وجد، وجد المحبين لله سبحانه وتعالى، والتعاسة أو السعادة آسف عشان في لذة. ليش؟ لأنه الخطورة أستاذ يوسف والسامعين والمستمعين أنه المادة هذه أحيانا بتكون دخلت من باب اللذة، فبتكون طعمها حلو لكن لبها ساب.
نعم.
شكلها جميل لكن أشواكها قاتلة.
ما هي أشواكها؟
أشواكها يعني اتفقنا الأشواك، إذا بدك تعدي في عنا أشواك بالمرحلة في الاستخدام الآن أو الوقتي، وأشواك وسموم في الاستخدام البعيد. عشان هيك أنا حكيت أنه لا، يعني مثلا ممكن واحد يأخذ حبة يموت.
يا سلام.
طبعا أستاذ بروفيسور مرة بأخذ المادة هذه، عنده إجازة يا يوسف، وراح يتمتع على شط البحر، فإجت حالة هذائية، شاب بنته اللي حملها الصغيرة شافها بس أو قطة، راح رميها من شرفة الاستراحة تبعته ماتت. وعشان هيك بيحكي الأخ الكريم إنه هذا أسرع، وهي فعلا حرب. يعني الأساتذة معي الحروب، يعني الناس بتفكر حروب الأفيون انتهت في الصين، ولا حروب الأمفيتامين كان برضو في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. المهم بالنسبة لنا أستاذ يوسف والحاضرين، إنه المادة هذه سريعة الدمار لثلاث قنوات مهمة في النواقل العصبية للجسم،
وهي
الدوبامين، السيروتونين، اللهم صل على سيدنا محمد، خط ثالث اللي هي الكاتيكولامين، الأدرينالين، ثلاث مسارات هرمونية مهمة. فكل واحد الوظيفة عنا، السيروتونين بعطيك الثقة يعني بعطيك المناعة، وموضوع الاكتئاب انت عارف، والوسوسة والخوف والأشياء اللي زي هذه، لما واحد مثلا يشرب
معلش ما يتخيل الآن واحد أخذ حبة روتانا إحنا حوالين 100 ملغرام يعني 75 ل 125 ملغرام الجرعة مش عارف الإصطلاحات السوقية هذه لأنه ستريت دراجز الأدوية الشوارعية هذه ما بتعرفش فيها يعني ممكن يحطوا لك بعض السموم فيها لأنه زي ما تفضل الأخ هذا حرب وبتجينا من مناطق محددة عشان تدمير الإنسان الفلسطيني فعلا في المرحلة الأولى إيش بتعمل يا أستاذ يوسف بتزيد خفقان القلب وبترفع الضغط وبتزيد توترات العضلات بتخليك يومين ثلاثة بلا بتخليه بلا مؤاخذة بتخليه يومين ثلاثة ما بنامش عشان هيك في الموسيقى الجاز والعنف والرقص والطقوس اللي بيعملوها هناك بالبارت بالاحتفالات تبعتهم بياخذوا روتانا او بسموها مبرة اكستاسي او حبوب السعادة او النشوة او الاورجازم يعني الامور الجنسية والاشياء اللي زي هذه
نعم.
فهذه في المرحلة الاولى بتكون قاتلة انها ممكن تجيب له خفقان او رجفان بطيني حاد وسلامة سلمك
نعم.
انتقل للحياة البرزخية على طول
سأعود لك مرة أخرى دكتور أحمد ولكن دعني أنتقل الآن إلى دكتور رفيق أبو هاني المختص الأمني دكتور رفيق يعني رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة والأمنية في قطاع غزة يعني في محاربة هذه الآفة إلا أنه هناك نجاح من قبل بعض التجار بإدخال كميات لا بأس بها إلى قطاع غزة كيف يمكن تفسير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكرك أستاذ يوسف وأشكر الدكتور يوسف الأستاذ محمد وأشكر إذاعة الأقصى على طرح مثل هذا الموضوع الهام الذي يمس سياسات الشعب الفلسطيني وقضاياه الكبرى التي ربما يعني يحاول العدو الصهيوني من هنا أو هناك أن يمس بها وأن يضرب في مكونات ومقومات رصيد المقاومة اللي هو يمثل عنصر الشباب عنصر العقل عنصر العلم من خلال هذه الآفة المدمرة آفة المخدرات بأنواعها الشتى يعني إذا نتحدث عن حبوب سعادة أو حبوب أترامادول أو حبوب مدمرة ومهلوسة عبر أنواعها الكثيرة والمتعددة طبعا العدو الصهيوني من خلال التقرير الذي ورد من خلال موقع المجد الأمني يعني وخلال قراءاتنا يعني وتجربتنا مع هذا العدو وتجربة الشعب الفلسطيني انه هو هذا العدو منذ ان احتل ارض فلسطين يحاول ان يغيب الذاكرة الفلسطينية يحاول ان يغيب هذا العقد الفلسطيني المتجذر في ارضه في دينه وطنه طبعا هو لا يمكن ان يواجه الشعب الفلسطيني بالصد المباشر بمعنى انه انسى قضيتك انسى وطنك انسى دينك لا طبعا العدو الصهيوني يحتال عبر وسائله عبر أدواته ويلتف عبام هذه المناورة يلتف بها إلى أسلوب آخر غير مباشر ألا وهو تدمير الذاكرة تدمير العقل تدمير الوعي الفلسطيني هو يعلم جيدا أنه هذا الشاب مجرد أنه أدمن على مخدرات أو على حبوب سعادة هو يعني استنزفه ماليا واستنزفه عقليا فيطالما أنه استنزفه ماليا إذن لن يفكر هذا الشاب إلا كيف يجني يعني أو كيف يعني يحصل على المال وهذا بوابة من بوابات الإسقاط الأمني ولربما كان أحد وسائل الإسقاط الأمني المعروفة والمشهورة عبر تاريخ المقاومة الفلسطينية مع هذا العدو هو إسقاطهم عبر حبوب مخدرة وبعد ذلك يدمن هذا الشاب ثم بعد ذلك يصبح ثمن حبة المخدرات هو معلومة أمنية يعني يأخذ هذا العدو من خلال هذا الشاب الذي إيش أدمن على هذه المخدرات
ولكن هناك نقطة يعني تطرق لها التحقيق أنه من يتعاطى هذه الحبوب هي الطبقة الثرية المهندسين أو يعني لنكن أكثر دقة في الطرح بعض المهندسين بعض الأطباء بعض التجار هكذا قال التحقيق يعني ربما يعزو البعض لجوء يعني الشريحة المتوسطة لتناول الحبوب المخدرة لترامادول وغير ذلك إلى الأسباب الاقتصادية السيئة والحصار ولكن كيف يمكن تفسير لجوء هؤلاء لتعاطي هذه الحبوب
من البداية احنا تكلمنا وقلنا أنه هذا العدو يستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم طبقة أغنياء أو متعلمين وأيضا حتى إذا يصل الأمر لأنه هذه أسعار تختلف يعني تكلمنا عن بعض الحبوب المهلوسة غالية الثمن، هناك بعض الحبوب أقل يعني في ثمنها من تلك الحبوب الأعلى سعرا يعني، وبالتالي في البداية ممكن أن تنتشر بين بعض الطبقة العالية أو الموسرة، لكن هذا لا يمنع أنه وجدنا إحنا من خلال بعض القضايا أنها بين طلاب. طالب إيش يعني، ماذا يحصل الطالب سوى مصروفه اليومي أحيانا؟
الحبة السعادة بيحكي التحقيق أنه حقها 60 شيكل، وفي 90 وفي 200 شيكل.
حسب، نعم حسب أنواعها
يعني، مش رخيصة.
نعم
يعني
نعم حسب أنواعها. وصل
صعب على طالب أنه يأخذ.
هو الدكتور يعرف، الدكتور يوسف بحضرته يعني موجود، بيعرف أنه حسب المادة الموجودة ممكن يكون ثمن الحبة يعني. حسب معيار المادة
الجرعة
الهلوسة أو الجرعة يعني. يعني وصل أحيانا أنه 28 شيكل يكون. وصل 40 شيكل، 50 شيكل، 200 شيكل. هذا حسب المادة الموجودة وحسب الاسم اللامع يعني، ممكن يغلفوه بطريقة معينة، ممكن يعطوه شهرة، يعطوه اسم جديد، وبالتالي يدفع فيه ويأخذ سعر عالي. التاجر، احنا الآن أمام صنفين من التجار للعلم يعني. أمام الصنفين من التجار، تجار المخدرات أقصد أنا يعني. صنف من هواة الجشع والطمع وجمع المال، لا يهمه إلا جمع المال. طبعا احنا يعني أمام إنسان جشع طمع طماع يريد أن يحصل هذا المال، وعلى فكرة أغلبهم مش مدمنين، تجار المخدرات أغلبهم ليسوا مدمنين من خلال قراءاتنا الأمنية والقضايا المكشوفة يعني.
بورطه
هو يورط، وإله ناس بتنشر المخدرات بالجامعات أو بين طبقات مثقفين أو بين حتى عموم الناس، أحيانا بين فتيات وبين طالبات وبين نساء ورجال إلى غير ذلك. الصنف الثاني من التجار هذا مرتبط مع العدو الصهيوني، مرتبط مع العدو الصهيوني بمعنى أنه له ارتباط أمني، وهذا اللي أدى إلى أنه الآن القرار الموجود حاليا في قطاع غزة تحويل ملفات كبار التجار والمهربين إلى القضاء العسكري، قضاء الثوري بمعنى، بمعنى نحن أمام مشهد حرب تستهدف العقل الفلسطيني، وبالتالي لجأ المشرع الفلسطيني حاليا إلى، ومن خلال المجلس التشريع الفلسطيني في تحديدا في قطاع غزة يعني، إلى أنه يحول هذا الملف إلى القضاء العسكري استنادا للقانون الثوري سنة 1979. لأنه القضاء، عفوا مع احترامنا للقضاء بكافة تفرعاته، القضاء المدني ما عاد رادع لهذول الناس.
نعم يعني الآن
وبالتالي يمكن تحول هذا الملف إلى القضاء العسكري، وسيسمع إن شاء الله، سنسمع عما قريب بأحكام إعدام على كبار تجار مخدرات.
يعني الآن يمكن تقسيم التجار الذين يروجون هذه المواد لتجار هدفهم المادة، وتجار آخرون مرتبطون مع الاحتلال ويسعون لتدمير الشعب الفلسطيني. دكتور، ما التفسير النفسي برأيك لتعاطي الشرائح الثرية يعني هذه الحبوب رغم معرفتهم أنها مضرة جدا بصحة الإنسان؟
والله هو بحب يتمتع، بدور على اللذة، بده حاجة لذة كده ويتمتع فيها، لأنه فعلا الحبوب هذه شوية قوية وخطرة، يعني خطورتها بأنها أحيانا بترغب الإنسان فيها في اليومين ثلاثة، نشيط وقدرة وثقة بالنفس واندفاعية وكده، وبشوف بتلاقيه أحيانا يعني بشوف الألوان المناسبات، قد يكون عنده مشكلة هو بثقته بذاته ولا حاجة، فهذه المخدرات بتعطيه شيء من الاندفاعية والتهور فيبدوله.
طب هل يمكن للإنسان العادي أن يعرف أن هذا الإنسان متعاطي مثلا، ماخذ حبة سعادة أو ما شابه؟
ممكن وسهلة جدا هحكي لك، لكن احنا بنتكلم على الإدمان. الإدمان أقوى دافع اصطناعي، أقوى دافع اصطناعي.
حبوب السعادة بتختلف عن الترامادول؟
طبعا.
شو الفرق؟
الفرق أقوى، واحد ركب طيارة والتاني ركب بسكليت. يعني أقوى بكتير وخطر أكتر.
حبوب السعادة
طبعا الإكستاسي اللي احنا
خلينا نتعامل بلغة
الشارع روتانا وسعادة،
نوصل المعلومة أكثر للمستمع.
الشارع روتانا وسعادة، يعني مثلا احنا بجينا يوميا الناس بطلب يعني يا دكتور ساعدني، أنا عندي كذا كذا وعندي مشكلة، والله يا حبوب السعادة أخذتها 3 أيام ما عرفتش أنام، وصار مثلا عيني مش شايف فيهم، دقات قلبي سريعة، الضغط مرتفع، حركة وعرق، ونفسه مسكرة بالمرة، بخش بجفاف، ممكن الدخل بجفاف وأزمة قلبية حادة في بعض الناس. لكن اللي مشي عليها ومثل ما تفضلت
دائما الباحث عن اللذة هذا بده يكون إنسان مقتدر، لكن باحث على لقمة الخبز ولا هذا موضوع تاني. فإحنا بنحكي دائما الإدمان هذا بالذات المادة هذه أخطر أنواع الإدمان لأنها فيها لذة.
نعم.
زي مثلا واحد يدس السم في العسل يقول له والله في عسل كذا كذا لكن مليء بالسم. فكإدمان هو أقوى دافع صناعه، وبالآخر بصير استخدام قصري. كيف؟ دينه ومعتقده وإلهه وحياته في المادة هذه، هذا الاستخدام القهري للمادة، وهم دخلوا منها يا أستاذ يوسف من باب اللذة، بده متعة. أنت لما تكون خلص ركبت كذا أغلبها الأثرياء صحيح.
يعني تحقيقي بيحكي انه في بعض الطبقات بتاخد كل يوم حبة، واقل شيء يعني الحبة حقها 60 شيكل على مدار الشهر، هاي 1800 شيكل بس لحبوب السعادة على مدار شهر كامل.
هذا بكون ادمن، اللي باخد يوميا بكون ادمن. والادمان لغة معناتها انه الزم نفسه وداوم. يعني لغة نسيان، طبعا عندنا مصطلحات كثيرة غير الإدمان، التعود والإطاقة والاعتماد وأحيانا سوء استخدام، لكن اللي بأخذ يوميا بالنسبة للروتانا أو حبوب السعادة أصبح مدمنا. ومثل ما نحكي إحنا طبعا من يصبح مدمنا، من الذين يصبحون مدمنين هم الناس يعني ببحث عن السعادة بأي طريق.
نعم.
وبكون إلهه هوى، تبع الهوى والنفس الأمارة، ودخل في المتعة الحقيقية الشكلية، لأنه بالأمانة مغرية. ليش؟ لأنه حاطين لك مادتين وحشي. احنا في الزمان كانوا الرياضيين، معلش أنا بعرف إلي صديق
منشطات
بطل كذا كذا في الدراجات، كان يأخذ البطولة ويرفع الكاس على المنصة، وبالآخر يجي يدخل عندنا المستشفى من الاكتئاب والقلق والبارانويا، وبطل في منطقة يعني محترمة. وكان كان احنا الاكستاسي والروتانا والسعادة هذه للمناسبات، ما بنعرفش واحد بياخذ يوميا او مرتين ثلاثة في الاسبوع مدمنا.
نعم. طيب احمد، بتحكي في التحقيق انك قابلت العقيد احمد القدرة مدير مكافحة المخدرات في قطاع غزة، واجريت معه مقابلة وكشف لك بعض التصريحات، ما ابرز ما كشفه لك خلال اجراء هذه المقابلة معه؟
خلال مقابلتي بالعقيد احمد القدرة مدير مكافحة المخدرات في قطاع غزة، فعلا كان حديث مطول بينه وبين العقيد، كشف له فعلات انه فعلا اقر انه وجود بعض التجار من اصحاب النفوس الضعيفة يستغلون دخولهم لاسرائيل لتهريب هذه المواد. وفعلا هناك المكافحة يعني خلال الاعوام الماضية قبضت فعلا على التجار وعلى مروجين هذه المادة، يعني كان اخرها حسب مصدر من مكافحة المخدرات كان في منطقة الزيتون بالقبض على ما يقارب 1000 حبة.
نعم.
طبعا كان هناك يعني عقبات تواجه إدارة مكافحة المخدرات في غزة، أهمها عدم وجود الأجهزة على المعابر، هذا بيسهل أيضا دخول هذه المواد من قبل التجار لقطاع غزة.
طيب دكتور رفيق، يعني كيف يمكن تضييق الخنق أكثر على مروجي هذه الحبوب؟
طبعا تضييق الخنق على مروجي هذه الحبوب اجتثاثها من المصدر. صحيح أن هناك علاج للمتعاطين وملاحقات لبعض صغار التجار، لابد للحكومة إذا أرادت والقطاع الأمني يعني الأجهزة الأمنية إذا أراد أن يجتذ هذه الظاهرة أو المشكلة، لا بد أن نسميها ظاهرة، لأنه يعني الحمد لله شعبنا فلسطين شعب واعي، ويعني كثير جدا صد هذه الموجات. أنا بس من خلال الذاكرة يعني أذكر في سنة 1989 انه كانت موجات من المخدرات تاتي الى قطاع غزه في بدايه الانتفاضه، انتفاضه 87، وكان العدو الصهيوني يعني هو يحتل البحر يحتل البر، قواته موجوده على شريط الساحلي، ومع ذلك كان امام نظريه امام نظر العدو الصهيوني، وكان هو مخابراته تشرف على مثل هذه عمليه التهريب. وكان هناك ناس معروفين ومشهورين، انا لا اريد ان اسمي بعضهم في هذا الحلقة، لكن كان معروفين بأنهم كانوا كبار تجار مخدرات، وكان العدو الصهيوني يعلم بهم، والمخابرات الصهيونية على عينها زي ما بيقولوا كانوا يهربوا. الاجتثاث واضح، القضاء عليها من مصدرها، رقابة على المعابر شديدة، أتصور أنه من خلال رقابة شديدة على المعابر
ردع هؤلاء كبار التجار، وأنا يمكن أسلفت سابقا وتكلمت وقلت أنه هناك ثغرات في القانون المدني الفلسطيني، وبالتالي تم تحويل هذا الملف إلى القضاء العسكري، والآن باشر الإخوة في القضاء العسكري منذ حوالي شهر أو شهرين تقريبا بهذا الملف، وهم الآن لديهم بعض القضايا من كبار التجار في منطقة جنوب غزة رفح. هناك تاجر يعني كان يهرب مش ألف حبة، يعني مئات الألاف يعني في الاعترافات، وبالتالي تم الحمد لله ضبط كثير منها، والآن هو يخضع للقضاء العسكري. طبعا هذا جزء من عملية الاجتثاث، المراقبة المعابر بشكل دقيق، وأنا يمكن في التقرير أنه الأستاذ محمد العربي يتكلم أنه دخلت هذه المواد عبر المعبر الإسرائيلي، طبعا هم بغض الطرف يعني زائد أنه دخلت على المعابر الفلسطينية، رغم أنه هناك في بعض في رقابة، لكن أنا من خلال عملنا يعني حتى كان سابقا في وزارة الداخلية أنه خضوع للتفتيش في المعابر مثل معبر إيرز أو حتى معبر رفح ليس بمفهوم التفتيش الدقيق، يعني بمعنى أنا مش متهم هذا المسافر، في عندي أطباء بسافروا، في عندي رجال أعمال، في عندي مرضى أحيانا، فمش معقول أن أنا أحطهم دائما في المجهر، وبالتالي لا، هو هناك عمل أمني، رقابة، هناك بعض المشتبه بهم يمنعوا من دخول الكيان الصهيوني، حتى لو كان تاجر الأصل في حظر على هؤلاء إذا كان عنده شبهات وأسبقيات في مثل هذه المواضيع. مراقبة الأنفاق أيضا، هناك بعض مروجي هذه المخدرات، صح أن الأنفاق إحنا بتمثل لنا شريان صراحة يعني، وأنه في حالة الحصار في قطاع غزة جزء من حلها كان موضوع الأنفاق، لأنه فيه تدخل بضائع وأجهزة ومواتير كهرباء وبنزين وسولار وإلى غير ذلك، والمقاومة الفلسطينية أيضا وهذا معروف يعني أنها بتدخل بعض معداتها عبر الأنفاق، وهذا حق للشعب الفلسطيني أنه يعني يكتسب ويدافع عن مقاومته ووجوده وكيانه، حتى لو بده يبحر مش من تحت الأرض، من فوق الأرض ومن البحر ولا غير ذلك. لكن أنا هنا إذا أردنا أن نعالج هذه القضية، في قضية التهريب عبر الأنفاق اللي هو مراقبة شديدة على الأنفاق وعلى البضائع التي تدخل من الأنفاق. حتى
طيب دعنا نرحب الآن بالسيد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية. أستاذ إياد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. طيب سينضم إلينا إن شاء الله محمد، تحكي في التحقيق وقادت عملية البحث والتقصي لمعرفة من يتعاطى حبوب السعادة المرتفعة السعر إلى لقاء السجين محمد خالد، وهو اسم مستعار، ويقبع في غرفة مكتظة بالموقوفين على قضايا مخدرات في سجن العباس غرب مدينة غزة. هيا نسمع مستمعينا الكرام لهذه المقابلة التي أجراها معد التحقيق محمد العربيد مع هذا السجين.
بدي كل التفاصيل اللي بتعرفها عن السعادة.
سعادة؟ في نجبة دخول، في صاروخ، في روتانا.
قديش سعرها؟
سعادة حبتها يا سيدي لما انت حقها 60 شيكل جنيه.
حبيها 60 شيكل، هذا حقها غير، مين بيشتريها؟
يعني المهندسين، دكاترة، المليارديرية، هاي اللي بيشتروها.
ما بتعرفش مين هو الراس؟
لا ما كنتش عارف الراس. كبار في البلد بنحبسوش. طيب مش حدا بنحبس.
حسب علمك اللي هو اللي بتاجر فيها اكيد هذا بيكون صاحب اموال.
اغلبيتهم رؤوس الاموال الكبيرة
اللي بتاجر
في بتاجروا في الخاصة، سواء الحشيش، سواء اطرمان، سواء روتانا، سواء سعادة، كله. في ناس مثلا بيجي بيمسك الفات الكراطيه وقعد له مثلا يوم وبيمسك حاله بروح روح بدفع له مبلغ وروح.
طيب معدل الشخص اللي كان ياخذها منك الدكتور او المهندس او صاحب المال قديش كان كل يوم ياخذ حبه حبتين؟
كل يوم حبه.
كيف كنت توصل له اياها وكيف كان ياخذها منك؟
عادي بيجي بياخذها عادي
سياره
في سياره، ها سياره، او ما بقول لك على مكتب تعال، هي بالنهايه كلها ضمان. هاي البحث قد ما تشغل تتعب بخيطة بتدفع لهم.
طب مين بتحمل المسؤولية؟
تتحملها الكبار، هم اللي بيعبروها، قادرين هم يسافروها وقادرين هم يفتحوها. أنا اتدمرت، هم اللي دمرونا مش احنا اللي دمرنا حالنا. ولا شغل ولا نيلة ولا عمل، هات 27 سنة 30 سنة أنا عمره بالمؤاخذة، قول ايش سويت بحياتك؟ بقول لك ما سويتش حاجة. أنا أبويا واهل اللي جوزوني، أبويا الله يرحمه كمان أبويا، أنا أبويا كان يصرف علي، فيش شغل ولا اقتصاد ولا نيلة ولا إشي.
إذن استمعنا وإياكم مستمعينا الكرام لهذا التسجيل الصوتي وهذه المقابلة التي أجراها محمد العربيد معد التحقيق مع هذا السجين صاحب الاسم المستعار محمد خالد في أحد السجون في مدينة غزة. أرحب بالسيد إياد البوزوم. سيد إياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيد إياد، كيف تتابع وزارة الداخلية عملية تهريب الحبوب المخدرة على معابر غزة سواء معبر بيت حنون أو كرم أبو سالم أو غيرها من المعابر؟
سيدي، نحن فيما يتعلق بموضوع جميع المواد المخدرة سواء كان حبوب الترمال أو السعادة أو الحشيش أو كل أنواع المخدرات، نحن في وزارة الداخلية والأجهزة المختصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هي تعمل بشكل مستمر من أجل يعني منع تداول المخدرات في المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ونبذل جهود كبيرة سواء فيما يتعلق يعني إجراءات رقابية على المعابر أو على كل المنافذ في قطاع غزة، ونبذل جهد كبير. لكن هناك جهات تعمل خاصة يعني ممكن خلال العامين الأخيرين تعمل بشكل كبير جدا من أجل إدخال المواد المخدرة إلى قطاع غزة، ونحن أيضا نكثف جهودنا من أجل مواجهة يعني هذه المجموعات وهذه الجهات التي تعمل من أجل إغراق قطاع غزة بالمخدرات، ونبذل كل جهد في سبيل السيطرة على ذلك. ويعني الجهات المختصة لديها نجاحات كبيرة في معالجة يعني هذا الأمر، ونحن نبذل جهد بشكل مستمر. لكن هنا نقطة مهمة، المخدرات بالدرجة الأولى لا تدخل عبر المعابر أو يعني سواء كان يعني المعابر والمنافذ الرسمية في قطاع غزة لا تدخل من خلالها، وإن دخلت يعني تدخل بشكل مهرب في يعني شيء بسيط هنا أو هناك، لكن الكميات الكبيرة التي تدخل هي تدخل من مناطق غير رسمية مثل الحدود الجنوبية مع مصر أو من خلال أنفاق يعني هنا أو هناك. وبالتالي يعني هذا الأمر نحن نبذل جهود كبيرة وجبارة من أجل مواجهة ذلك.
يعني أكيد استمعت لهذا التسجيل الصوتي الذي أعده معد التحقيق يقول يعني هذا التاجر الذي أجرى معه معد التحقيق هذه المقابلة في أحد السجون في غزة أنه كبار التجار بنحبسوش بينمسك معهم يعني عدد كبير من الكراتين ويتم الإفراج عنهم مقابل كفالات مالية، بينما يعني من يدفع الثمن هم التجار الصغار أمثاله.
هو سيدي احنا في النهاية يعني كوزارة الداخلية وكأجهزة تنفيذية نحن يعني محكومين بالقانون الفلسطيني في كل ما نقوم به، وبالتالي يعني ان كان هناك في دفع الكفالات او غيره نحن في النهاية هذه اجراءات قانونية تتم، ويعني ونحن لا
اجراءات قانونية، ولكن لوحتم اكثر من مرة بالقضاء العسكري.
سأوضح لك هذه النقطة، ولكن يعني نحن في النهاية نعمل بشكل مستمر من أجل يعني القيام بكل الجهد والإجراءات، لكن هناك يعني قانون نحن محكومين به ولا يسعنا إلا التنفيذ في هذا الموضوع. لكن خلال كما قلت يعني خلال العامين الأخيرين وجدنا أن هناك جهات تسعى لإغراق قطاع غزة بالمخدرات، ونحن بالمناسبة خلال العام الحالي 2017 ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية خلال الشهر الأول من عام 2017 شهر يناير يعادل ما تم ضبطه خلال عام 2016 بشكل كامل. وبالتالي يعني هذا يعكس حجم يعني عملية الإدخال لقطاع غزة، وأيضا يعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة في ضبط يعني هذا الموضوع. ونحن نتيجة لذلك قمنا بمخاطبة كل الجهات القضائية والقانونية والتشريعية في البلد من أجل أن نواجه معا هذه الآفة الخطيرة والمدمرة في قطاع غزة. وإن شاء الله قريبا يعني الآن هناك توجه فعلي بأن يتم إحالة القضايا الكبيرة، قضايا التجار المخدرات إلى القضاء العسكري، وهو يعني تتوفر العديد من الأسانيد القانونية والمواد القانونية بهذا الخصوص التي تعطي الحق للقضاء العسكري من أجل يعني إنجاز هذه القضايا، خاصة أن التجار يقومون بإدخال المخدرات عبر المناطق الحدودية وعبر تهريبها، وهذا أمر منصوص عليه بأن المناطق الحدودية هي مناطق عسكرية مغلقة لا يجوز دخولها، وبالتالي كل من يدخل المناطق العسكرية المغلقة ومنها المناطق الحدودية ويقوم بتهريب المخدرات أو غيره الآن هي من اختصاص القضاء العسكري، وسيتم إحالة جميع قضايا تجار المخدرات إلى القضاء العسكري، وقريبا ويعني ممكن خلال هذا الشهر شهر مارس أن تصدر عدة أحكام من القضاء العسكري على تجار مخدرات، وستكون أحكام مشددة من أجل مواجهة هذه الأسر الخطيرة وهذه
يعني نعم سيد إياد تقول يعني أن هناك رقابة مشددة من قبل الجهات الأمنية والمختصة بمتابعة هذا الأمر، ولكنه يعني معد التحقيق أثبت عكس ما تفضلت به، ودعني أقرأ لك من هذا التحقيق. وخلال عملية التقصي والبحث توجه معد التحقيق إلى معبر بيت حنون إيرز الذي يقع أقصى شمال قطاع غزة لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تتخذها الأجهزة الأمنية وكيف تتم طرق تفتيش حقائب المواطنين العائدين إلى القطاع. ولاحظ معد التحقيق بعد أن تواجد على البوابة الخارجية لمعبر إيرز التي يشاهد من خلالها الإجراءات الأمنية التي تتخذها الجهات المختصة في تفتيش المواطنين العائدين إلى غزة أنها ضعيفة جدا، وعلى طاولة لا يتجاوز عرضها المترين يضع المواطنين العائدين إلى غزة حقائبهم، حيث يقدم عنصر الأمن المكلف بتفتيش المسافرين على فتح يقدم على فتح هذه الحقيبة والنظر إلى داخلها لمدة لا تتجاوز الدقيقة، ثم يبتسم لهم ويأمرهم بأن ينقلوا الحقائب ويتوجهوا إلى الشباك الأمن لينهوا إجراءاتهم. هذا طبعا ما رصدوا معد التحقيق. إذن هذا يتنافى مع ما تفضلت به أن هناك رقابة مشددة.
سيدي هو فيما يتعلق بمعد التحقيق يعني هذه شهادة جيدة بالمناسبة نعتبرها تجاه الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على يعني المعابر الحواجز، لأنه كثير من الجهات تتهمنا بأنه إجراءاتنا يعني مشددة وإجراءاتنا تعيق عمل المسافرين، وبالتالي هذه شهادة نحن يعني نؤكد عليها بأنه إجراءاتنا على الحدود هي إجراءات سليمة وإجراءات عادية معنيين بالتسهيل على المواطنين، لكن هذا لا يعني أنه هناك تساهل تجاه من يقوم بتهريب المواد الممنوعة إلى قطاع غزة سواء من مخدرات أو غيره. يعني هذه تبقى وجهة نظر معد التحقيق، لكن الأجهزة الأمنية ورجال المباحث ورجال مكافحة المخدرات وكل الأجهزة الأمنية هم يعرفون عملهم جيدا، بالتأكيد أنه ليس كل مواطن من قطاع غزة حينما يجتاز حاجز أو معبر يقوم بالتهريب، يعني نحن نتحدث عن عملية تهريب قد يكون واحد أو اثنين، لا يمكن أن احنا نتهم قرابة 1000 شخص يوميا يجتازون حاجز إيرز أنه جميعهم مهربين. هناك يعني تكون دلالات معينة وإشارات معينة تعرفها الأجهزة الأمنية تقوم بمتابعة العمل، ليس بالتأكيد يعني ليس بالضرورة أن يقوموا بتفتيش كل شنطة لمدة ساعة وساعتين حتى أن يقول معد التحقيق أن هناك إجراءات أمنية مشددة. هذا من جانب. من جانب آخر أن الأمر هذا متعلق بالإمكانيات لدينا. نحن الجميع عارف أنه إحنا في غزة للأسف الشديد في حصار شديد منذ حوالي 10 سنوات أو ما يزيد، فالأجهزة الأمنية تنقصها الكثير من الإمكانيات، خاصة معدات الفحص الفنية يعني مكافحة المتفجرات عفوا لمكافحة المخدرات، تلزم هناك العديد من إجراءات الفحص وأجهزة الكشف التي من المطلوب أن تكون موجودة في المعارف، وهذا أمر غير متوفر لدينا ونحن نطالب به، لكن نصعد عن ذلك بإجراءات يدوية وإجراءات عادية نعمل يعني من خلالها. هذا أمر يعني ينقصنا الكثير من الإمكانيات فيه، لكن في سبيل ذلك نحن نبذل جهد بشري كبير على الحواجز وعلى معابر قطاع غزة من أجل ضبط الحالة بشكل عام، ونحن نؤكد بأنه معظم المواد المخدرة التي تدخل قطاع غزة لا تدخل عبر المعابر وعبر الحواجز الرسمية، لكن هناك تدخل بطرق التهريب عبر منافذ مختلفة على الحدود، ونحن نعمل بشكل مستمر من أجل يعني تطويق ذلك، وستكون أيضا هناك إجراءات مشددة خلال الفترة المقبلة وخاصة بحق التجار الذين يقومون بإدخال المواد المخدرة إلى قطاع غزة. وخلال هذا الشهر مارس ستصدر العديد من الأحكام عن القضاء العسكري من أجل مواجهة ذلك.
شكرا جزيلا لك سيد إياد البوزم المتحدث باسم وزارة الداخلية. وأنتقل الآن لدكتور رفيق. دكتور رفيق، هل تتفق مع ما تفضل به سيد إياد؟
أتفق نعم أنه هناك جهد كبير تبذله الأجهزة الأمنية رغم قلة الإمكانيات، وأنا أعلم جيدا الوضع الذي تمر به الأجهزة الأمنية على مستوى الأمور التشغيلية، على مستوى معداتها، سياراتها، إمكانياتها، حتى على مستوى الكادر البشري، لأنه ما فيش رواتب منذ 4 سنوات، والشرطة الفلسطيني حتى رجل المكافحة والمباحث ورجل المعبر يتقاضى فتات من الراتب نتيجة الحرب الدروس التي تشن على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، كونها تآلفت وتعاضدت وانصهرت مع المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الجبهة الداخلية الفلسطينية. نعم هناك إجراءات على المعابر، وأنا كنت تحدثت سابقا وتكلمت وقلت أنه مش معقول أنه كل من هو يعني يجتاز المعبر سواء كان إيرز أو رفح أو غيره، أو حتى التجار أو البضائع اللي بتيجي من كرب أبو سالم أو من المعابر التجارية الأخرى، أنه إحنا نتهم الناس. لكن نعم هناك دلالات وإشارات، هناك بعض الناس المشتبه بهم ينبغي متابعتهم جيدا، وأتصور أنه هذا عمل من صميم عمل الأجهزة الأمنية. أنا اليوم كنت في اجتماع مع مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي إحدى يعني المراكز التابعة لوزارة الداخلية، وكان الحديث بصراحة عن أكثر من 2000 معتقل موجود يعني في المراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، ما بين قضايا ذمم مالية، ما بين قضايا مخدرات، ما بين قضايا سرقات أو غير ذلك، أو قضايا أمنية حتى وجنائية. جزء من هؤلاء كبير، إنهم في منهم تجار أو متعاطين. الآن هناك توجه يعني إن شاء الله تعالى، حتى يعني يبدو إنه، وهذا ننصح به بصراحة ونؤكد عليه، أنه يتم هناك علاج هؤلاء المدمنين. نحن لا نريد فقط أنه يكون والله الجهاز الأمني أو السجن عبارة عن مدة يجتازها المدمن على المخدرات وانتهى الموضوع، لا لا، لو هناك لابد من إيجاد طرق للعلاج. ويتصور أنه هناك في مشروع سيكون في مقتبل 1/1/2018 إن شاء الله تعالى، حسب ما أعلمون الإخوة، يعني أنه في هناك مجمع كبير لمراكز الإصلاح والتأهيل في الجنوب على مساحة 52 دونم، حيكون يحتوي على مرافق طبية وصحية ومشاغل وحدائق وملاعب، يعني وبالتالي هذا حيمثل بيئة نظيفة لهؤلاء الذين اشترعوا السم وتجذر في أجسادهم ودخل في شرايينهم ودماغهم كما تفضل الدكتور، وصار في إدمان يعني على هذا الموضوع. بالتالي نعم أنا أتفق مع الأستاذ إياد أن الداخلية تبذل جهدها، الداخلية تحاول دوما متابعة ومراقبة رغم الإمكانيات الضعيفة والضعف الكادر البشري. يعني من 4 سنوات ما فيش موظف دخل الأجهزة الأمنية، يعني هذا معروف، إلا من خلال يعني أمور بسيطة جدا كانت يعني ربما يتم من خلالها إدخال موظفين أو كادر بشري للأجهزة الأمنية. وبالتالي يعني هذا الجهد الكبير اللي تبذله الأجهزة الأمنية يصب في خدمة الشعب الفلسطيني، وهو يصب في خدمة قطاعات كبيرة من شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن قضية هامة تمثل يعني الوعي، وعي الذاكرة، تمثل الرصيد الكبير، لأنه دائما يقاس الشعب بشبابه. يعني لما نتكلم احنا عن الشعب الفلسطيني انه شعب فتي، انه شعب يعني يمثل اغلبيته شباب، بالتالي كيف بده يغيب هؤلاء الشباب هذا العدو الصهيوني؟ هو لا يستطيع ان يقضي عليهم، لا يستطيع ان يعني دعنا انه يعني يجمل نفسه انه دولة ديمقراطية ودولة
اخلاقية. وعلى ذكر التغييب، يعني التحقيق يقول، والسؤال الآن للدكتور أحمد، قبل 3 أعوام أقدم أحد الأشخاص بقتل والده ووالدته في منطقة دير البلح، وتبين بعد التحقيقات أنه كان متعاطي لحبوب السعادة المخدرة التي أفقدته وعيه وساعدته على تنفيذ عملية القتل دون مبالاة. اشرح لنا دكتور كيف يتم ذلك.
والله أنا بدي يعني أضم صوتي للدكتور رفيق، انه احنا في الدول المحيطة فينا جزء من محكومية، جزء لازم يكون قرار من الداخلية، جزء من محكومية من كان يتعاطى الادمان، يتعاطى المخدرات اسف، وعائد للاجرام باي تهمة كانت، اما بالمخدرات او اي قضية جنائية اخرى، اخر 2 شهر من محكوميته
مثل ما تفضل الدكتور رفيق، بفروض تكون في القرية العلاجية المقترحة على أساس عملية العلاج والوقاية والتأهيل والإصلاح.
سنأتي للحديث عن الوقاية والعلاج وكيفية
العملية العقلية والمسؤولية الجنائية. حاضر.
نعم.
بالنسبة للأستاذ أحمد كما أشار أنه في قضايا كتير عندنا احنا في اللجنة الطبية الشرعية بنتعرض إلها في الطب النفسي على أساس عندنا الأهلية العقلية والمسؤولية الجنائية. حكيت لك أن الواحد لما يفقد عقله بامتياز، وبالذات كل القضايا اللي فيه قتل قريب أو عزيزة، حد بقتل أولاده يا راجل إلا لازم يكون في خلل كبير، فلابد من التأكيد. فشوف أكبر نعمة
يعني اللي بيقتل بيكون مثلا
ذهاب العقل على طول،
بيكون شارب ولا منقطع عنه الحبوب لفترة.
بارك الله فيك. ممكن تكون من السمية، وممكن تكون من الأثار السلبية، وممكن تكون من الأعراض الانسحابية. شايف كيف مجال الأمور واسع يا أستاذ يوسف. فطبعا احنا لازم نحكي انه وقت الفعل او الجريمة بلا مؤاخذة بده يكون الإنسان تحت تأثير أذهبت عقله وأذهبت إرادته. الإرادة مش موجودة والعقل مش موجود. متعاطي المخدرات ممكن، شوف أنت يعني مثلا الترامادول إذا أخذ ودخل في السمية ممكن تعمل له حالة عقلية تذهب العقل والإرادة ويقترف أي شيء يخطر على بالك. إن ترك برضه، إن ترك ممكن تجي بعض الأعراض الذهانية أو عيوب الإدراك تذهب العقل والإرادة، وبالتالي يقترف شيء. وإحنا منحدد طبعا في عنا قوانين، حسب القوانين منحدد الأهلية العقلية، المسؤولية الجنائية، الاضطرابات الذهانية أو الاضطرابات السمية. طبعا
دكتور
أخطر ناس المدمنين.
طب احكي لنا يا دكتور، يعني أكيد مر عليك في العيادة يعني قصص وأمثلة لهؤلاء، كيف يعني كانت حالتهم يعني الصحية الجسدية النفسية، وكيف اتعاملت معهم؟
اللي اقترفوا يعني المدمنين ولا اقترفوا جرائم بحق أهله؟
حكي لنا يعني أسوأ الأمثلة أو بعض الأمثلة.
والله ست يعني أسوأ الأمثلة، ست حطت وليدها ورضيعها، حطته في فرن الغاز وحرقته.
يا سلام.
ليش؟ تعتقد أن ابن حرام مش ابنها مثلا؟ لأنه دائما نظير.
هذا مرض نفسي ولا من
لا لا مرض عقلي، ممكن الاثنين عاد. احنا أحيانا يقترن المرض بالإدمان، ما بنعرفش مين الأول. يعني في تاريخ إدمان سواء أثناء الاستخدام أو أثناء الترك أو ما قبل ذلك، لكن في الاتجاهين في عنا مرض عقلي طبعا.
يعني هذه الست مثلا أخذت، كانت متعودة تأخذ حبوب سعادة أو ترمال وانقطع عنه، ولا كانت عندها مشكلة نفسية من قبل؟
لا كانت عندها مشكلة نفسية.
لا هذا مش موضوعنا. هذا مش موضوعنا.
الموضوع
موضوعنا
الإدمان في حد ذاته. الإدمان في حد ذاته أكثر المشاكل عندنا وفي المنطقة الوسطى هنا، يعني في عندنا قضايا كتير في قتل وزنا وإدمان.
نعم،
زنا قتل إدمان، لأنه بالأمانة فعلا هي أم الخبائث. كل هذه الأمور بترجع إنه لتعطل أداة العقل وغياب الإرادة. كلها تتعطل لغياب الإرادة وذهاب العقل. فأكثر ناس يا أخي، أخطر ناس في كل المشاكل هذه المدمنين، وأخطر إدمان دخل الآن من جديد في العقد الأخير عندنا اللي هي الإكستاسي أو السعادة أو الروتانا. لكن لو شفت انت يوسف يا استاذ يوسف والسامعين، ما فيش عندنا ادمان فردي. هذا عفوا بلطش في المكان، يعني بيشربوا كذا وبياخذوا كذا وبيعمل، ما فيش يعني انسانيه والله ولا حتى يعني.
خلينا نتحدث هنا بكل بساطة لأنه يعني غرض البرنامج أيضا تثقيفي، ولازم يصل يعني شريحة كبيرة من المواطنين والشباب، خصوصا أنه اعتاد الكثير من الشباب أو عدد لا بأس به أنه يأخذ حبة ترمال أو حبة سعادة عشان ينبسط
ليلة الفرح مثلا أو المناسبات. صحيح، ما هي هذه كانت حبوب للمناسبات معمولة.
شو أثارها هذه؟ كيف ممكن تأثر على الشاب؟
بتضمنش يعني. ممكن أنا شفنا حبة واحدة أستاذ يوسف والسابعين ممكن تؤدي لاختلال عقلي وخلل كبير. وفي عنا يعني الناس حتى معروفة برا عنا انه ممكن بيشرب شفط طين بلا مؤاخذه عنده عند مثلا ادمان الكحوليات. في عنا ادمانات مستوطنه يعني في الغرب عندهم الكحول، في عندنا في الجنوب القات والكراك والاشياء اللي زي هذه، الافنون والحشيش، كل بلد فيها ادمان مستوطن. احنا بالنسبه لنا في عنا ادمان وافد، ومن الادمان الوافد احدث حاجتين الان ترمال ادمان رخيص، لدرجة بعض الدول الآن كل موظف داخل على عمله بياخذوا منه قطر الدم وبحللوا له ترامادول، تحليل سهل. وبالنسبة للأسهل اللي هي روتانول الإكستاسي، من البول على طول مادة بتحط عليها مادة بتبين أنه كان مدمن. فالإدمان عمل جرائم كثير. لو رحت شفت
والرائج أنه يعني كثير أو عدد من الشباب يعني يلجأ لاستخدام هذه الحبوب لحل مشاكل جنسية، سرعة
تجريبي، لا لا
أو مشابه زي ما بسمع استطلاع. زي ما بسمع
حب استطلاع.
شو بتنصح هدول الشباب؟
والله ما يعني عفوا بننصح احنا في المرحلة الأولى أنه أولا تشوف قرينك صاحبك ابعد عن الناس هذول. انت يعني احكي لك انا لسه على باب جامعنا.
مر عليك شباب من هالصنف؟
عفوا، على باب جامعنا يوم الجمعه انا دائما بخلي الشباب عندنا المشايخ وبطلعهم على الصوره. كانت ترامادول منتشر بشكل مش معقول على باب الجامع يوم الجمعه، شريط الترامال 12 حبات، شريط فضل مربع باب الجامع،
على باب الجامع
عندنا جهة الملعب. فأنا بحكي لهم يعني من حب الخفة نقول لا يا جماعة يمكن هذا الرياح نقلاه وجاية.
ففي عنا أكيد الرياح.
ففي لكن كل ما يخطر على بالك والله أنت مش هي أم الخبائث. تتذكر أنت الشخص اللي شرب الخمرة فزنى وقتل، فإيش بدك أكثر من هيك؟ فهي يعني تعطل أداة العقل يعني أكبر نعمة. إيش ميز الإنسان بإيش؟ فلما تاخذ يعني الروتانا اللي هناك بتعطيك نشاط، بتعطيك قوه، ثقه، بتتكلم في لقاء زي هذا، بتحضر اجتماعات، بتعطيك ثقه بنفسك بالذات في الامور الرومانسيه، عشان هيك بسموه اللف لف حبوب الحب والزواج والاشياء اللي زي هذه. فهذه بتغريك وبعدين تنقل اي واحد بيستخدمها الى الفاحشه الزنا والقتل. ليش بدك اكثر من هيك؟ لكن بالنسبه عندنا الامراض، لو شفت انت يعني احصائيات الدول المجاوره اكثر على فكره. في عندنا الدوله المجاوره العظمى لجنوبنا نسبه التعاطي.
طب في بدائل يا دكتور؟ يمكن حدا من الشباب يحكي لك انه يعني بدنا بديل لهيك شيء.
بدل حزب احمد عارف عندنا بدأ جنتي بقلبي، السعاده سعاده والله جنتي بقلبي وانسي بربي، من غير ما هيك ما فيش. لكن احنا حتى نطلعه عاد انت دمر مثلا جهازه الانفعالي والوجداني والعصبي على ثلاث مسارات رئيسيه بدك ترجع له اياه. بيرجع هذا. احنا الان عاملين مركز فطام في الجديد يعني في الوزارة. ومركز الفطام هذا أسبوعين، لكن عملية التأهيل والإصلاح بدها تأخذ شهرين بعد هيك. وين بده يكون؟
نعم.
لازم في القرية العلاجية اللي بقترحها الدكتور رفيق في جنوب غزة، ولازم تكون جزء من محكومية من كان في ريحة إدمان مو مسجون أصلا عفوا يعني. فأنت بدك تأهله. فعنا احنا أنا يعني في بعض الدول اللي استغلنا فيها، في عنا كل بتبقى تابعة الداخلية، الصحة، الإعلام والتثقيف والشؤون الاجتماعية، وأحيانا القضاء والمدعي العام بيكون معنا.
طب دكتور يعني رفيق، ما نسبة الشباب الذين يلجؤون لاستخدام هذه الحبوب أو يعني المواد لاستخدامها استخدامات جنسية أو للسعادة أو ما شابه؟
يعني احنا في هذا الحديث نضع يعني النقاط على الحروف مثل ما يقولون، يعني سواء كان في الاسباب والتداعيات على مستوى الاترمال او الحبوب المخدره او على مستوى تشخيص الظاهره واثارها. يعني طبعا تحدثت في السؤال عن موضوع الاعداد او النسب. طبعا ربما بعض الناس يمكن يهول في هذا الموضوع، يقول لك والله انتشر كثير من الشباب او بين الفتيات او الطلاب والطالبات. ربما احيانا في بعض الجامعات يتم ضبط مجموعه من الطلبه بتعاطوا مثلا هذه المخدرات، بتطلع الاعلام وبطلع الاذاعات والناس بتروج انه الجامعه مليانه مليئه بايش مئات المدمنين. انا اتصور انه هذا تهويل يعني لا داعي له، ويعني يفتقر إلى المهنية العلمية والأمنية يعني والمعلوماتية. طبعا الحمد لله شعبنا الفلسطيني شعب نظيف نظيف بفطرته، نظيف بدينه بإيمانه بمقاومته، من أطهر الشعوب الموجودة على الأرض الحمد لله الشعب الفلسطيني. لكن هذا طبعا كل بيت زي ما يقولوا له يعني ما يلوث يعني بعض الملوثات الموجودة اللي أحيانا قلت تكلمت أنا وقلت إنه من بعض الناس أصحاب الجشع والطمع اللي بده يحصد المال بالحلال أو بالحرام ما هي فارقة معه يعني. وبعض الناس المرتبطين أمنيا مع الكيان الصهيوني لتخريب وتدمير عقل الشعب الفلسطيني. وأنا أتصور النسبة لا تشكل ظاهرة الحمد لله. الملاحقات الأمنية الموجودة والتوعوية في المساجد وفي التعليم وفي المدارس وفي الجامعات هذه أدت إلى الحمد لله إلى يعني صد هذه الحملة وهذه الموجات اللي كانت تأتينا يوما بعد يوم وأحيانا يعني على مدار الفترة السابقة بالذات يعني في الفترة العشر سنوات الأخيرة يعني نتكلمش إحنا عن أكثر من خاصة موضوع الترمال يعني الترمادول أو غيره حبوب السعادة. سابقا كان الحشيش والكوكايين والهروين يمكن الدكتور بيعرف هذا الكلام إنه في الثمانينات بالذات قبل الانتفاضة يعني واضح كان الانتشار المخدرات سواء كان الخمر المائي ولا الحشيش أو الكوكايين اللي هو يعني والهروين اللي هو خطير جدا كان. وبالتالي يعني كان عدو الصهيوني دائما يستهدف يعني أنا أذكر إنه يعني في انتفاضة 87 استهدف العدو الصهيوني إغلاق الجامعات وإغلاق المدارس. طب لماذا؟ بدي غيب العلم، بدي غيب العقل، وأيضا أغرق السوق وأغرق الشارع بالمخدرات. المقاومة الفلسطينية والفصائل أجهزة أمنية وسلطة فلسطينية يعني كان لها جهد جبار في هذا الموضوع، في ملاحقة تجار المخدرات، في ملاحقة مروجي المخدرات، بل ربما أيضا حتى في المتعاطين أحيانا اللي يعني ممكن يكون تعاطى لأول مرة ماشي تمام مشوها، لكن مرة مرتين ثلاثة أصبح هذا الإنسان ليس ضحية، أصبح مجرم، هو في حد في مجرم في حق وطنه، في حق دينه، في حق أسرته، في حق أمه وأبوه، في حق جيرانه، في حق نفسه. اللي ربنا أدك هذه النفس لما تفضل الدكتور أمانة النفس، لأن لما إحنا نتكلم عن كليات الإسلام الخمس اللي نرجع للتأصيل الديني، وأنا يعني بحب دائما أرجع في المرجعيات الدينية، إنه عندنا الكليات الخمس هي الدين والنفس والعقل والمال والنسل، جزء منها من مكونات الرأسية العقل. إذا انضرب العقل انضرب الدين وانضرب المال وانضرب النسل وانضرب العلم والمكون والثقافة. وبالتالي احنا يعني هذا ما يستدعي بصراحة هذا البرنامج، برنامج مهم انا بعتبره من اهم البرامج بصراحة يعني اللي يمكن بتندافع عن سياسة ومقاومات وامن قومي. يعني العلم ليش يعني حتى من ضمن مبررات الملف الى القضاء العسكري انه هذا تاجر المخدرات الذي يروج المخدرات بين شبابنا وبين فتياتنا وبين رجالنا واطبائنا وعمالنا ومهندسينا وإلى آخره، هذا إنسان يمس بالأمن القومي الفلسطيني. هذا يمس بالأمن القومي الفلسطيني، وبالتالي حسب قانون الثورة الفلسطينية 79 كل من يمس بالقضايا الوطنية فهو خائن للثورة. ونحن القضاء العسكري هو قضاء ثوري أصلا يعني، وبالتالي هو خائن للثورة الفلسطينية، وهذا سيلاقي يعني لا يعني أتصور أنه حتى كمان يكون أحكام مشددة زي ما تفضل أستاذ إياد، وربما يكون في أحكام إعدامات. وأنا يعني أشيد بذلك بصراحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما شرع حد الحرابة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، حكم السماء فيهم جاهز، ليش ما نطبقه؟ يطبق الحكم حتى إيه؟ حتى أنا لا أستدعي، لا أقول إنه يعني على يعني مجمل عام، لا في بعض البؤر التي يجب أن يطبق عليها حكم الإعدام حتى يعني نستريح من هذا الموضوع ونفك منه.
دكتور الآن يعني نأتي لموضوع العلاج، يعني ربما يسمعنا في هذه اللحظات سائق سيارة، من يجلس في البيت اللي تحت للحاف وتورط في هذه الآفة وتعاطى ترمال أو حبوب سعادة أو ما شابه، وما بده ينفضح بالنهاية، بده يعرف طريق الخلاص بدون فضايح، كيف؟
والله مفروض هنستر عليه، لأنه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إحنا في عندنا حقيقة أساسية أنه المدمن مهما كان لابد من التواصل معه، ولا بد من تغيير الحال، لأنه نحن لا نقنط من رحمة الله ولا نقنط الناس من رحمة الله.
يعني ما
إذا جاءنا تائبا سترد عليه مثل ما تفضل الدكتور مرة واثنين وثلاثة، في الرابعة القضاء العسكري بده يتدخل لأنه بيجي كتير.
ماشي، بس هل بيقدر أنه يعالج نفسه من نفسه؟
لا 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 لا، بده حد يأخذه بإيده طبعا. سيارة مغرزة يا أستاذ يوسف بتطلع لحالها إلا أن يشاء الله، فبدك تأخذ بإيده. يعني إحنا القضية بالأمانة مش فردية، يعني نحن الناس، نحن المجتمع. أنا الشخص هذا بطلناها لأنه نحن أمة الجماعة والتكافل.
نعم.
فابننا نوح هذا ابننا أول عن آخر، مدام جاءك قبل حد من حدود الله.
نعم.
لكن إذا وقع في الحدود فهو آخر.
نعم.
لكن قبل الحدود ابننا وبنصر عليه وبنساعده. وبالأمان البرنامج الإيماني تبعنا ما فيش أرقى منه في العالم.
البرنامج. كيف تكون طريقة العلاج؟
أول حاجة بدي أحكي لك طريقة العلاج. بتعرف أنت حتى أنا وأنت أول حاجة وقائيين، معلش أنت بتخش وقائي وعلاجي وبعدين تأهيلي وأصلاحي. الوقائي رتب حالك يا أستاذ يوسف وولادك، كيف إحنا عادتنا بالأكل. أي واحد شره بالأكل، هو نازل بيأكل، هو نايم بيأكل، هذه وجدنا علاقة بين شراهة الأكل وبلا مؤاخذة باللهجة الدارجة، مدام بدك واحد مفجوع مش باعش خلاطة يا رجال وين ما كان بيأكل. والله هذا الإنسان شره ونهم، إيش بدور؟ لأنه المؤمن أكم معي له
ثلث.
لا لا لا، معي واحد، لا في حديث تهني هذا، لكن الامتلاء ثلث وثلث وثلث. صحيح. يا ريت لقيمات يقمن صلبة. صحيح. وهذا وعاء الشر. إذا في الوقاية بدك تهذب نفسك. عندنا ما شاء الله أحسن أماكن والله علاجية المساجد. في بعض المساجد
في كثير من الشباب بيحكوا أنه يعني أنا باخد نص كل أسبوع أو كل أسبوعين.
لا لا لا، هو عفوا
بعدين بصير يأخذ حبة.
لا بننصح طبعا، ما من شك هذه إن يعني صعبة بالذات في الروتانا والإكستاسي. ممكن تمشي في السجائر إذا يعني موضوع السجائر التدخين. أنا مرة مزحت مع أحد المراجعين كان بدون كلمة على الخمر، فقلت له إذا كان الخمر أم الخبائث فإن التدخين أبوها. فعلى فكرة المزاجية لما تخلي نفسك أنت شهوانية من أصله ومزاجية في موضعين، شراهة الأكل وبديت تختل عن الفطرة، ساعتها أنت عملك بتجدع، بتميل لما آخر مرة مش عارف حالك وين رايح، بدك ترجع تعود إلى الفطرة وتيجي قدام الأستاذ محمد العربيد كده، بتروح هو بنقذك بالبحث عن أمراض الأمة. هذه مرض الأستاذ شافها في إطار حرب جاي، هذا صحيح، لكن إحنا في إطار طبي نتعامل إنه هذا الشاب
بدأت في الوقاية، إنه الإنسان بعدين
يبعد ما وبعد ما يهذب نفسه كده يبعد عن الناس. بنحكي ما تتحداش الإدمان كيف. يعني مثلا بقول لك والله أنا بسهر مع أصحابي، بنلعب شدة ونلعب رياضة، هم يترملوا ويشرب سجاير ما يهمنيش. لا، بنقول له لا يا حبيبي، يوما ما حطب وتقع وتصير تاخد منهم كذا، طب جرب، لأنه بغريك.
والصاحب ساحب
ساحب، عايز يقول لك يا يوسف اللي ما فيش راسه مش عارف ايش كذا، والمزاج والرجولة بشبهوك. هو شاب يافع احيانا بيكون شبه مراهق وبقع فيها، فبالتالي بده يبعد، يهذب نفسه، يخليها يعني صبورة بتتحمل. النوع الثاني انه يبعد عن مجالس المدمنين والمنحرفين، الصحبة الصادقة. وبعدين أنا شايف عنا على فكرة مراكز، يعني عنا في المدارس، في المساجد، في الإعلام، ناس كتير تدلوا على كذا. لما إذا راح عنا الآن في الطب، عن الرعاية الصحية النفسية المجتمعية اللي بده كذا أرقى كذا مكان، في أرقى الأماكن عيادات، ممكن يطلب المساعدة، والمساعدة هتكون خماسية المحاور نفسية، اجتماعية، طبية، إيمانية، روحانية أحيانا. واتفقنا أنه إن شاء الله من خلال إخواننا وأهلنا في الداخلية أنه الناس العائدين للإجرام عليه حكم شرعي أو قضائي ومن ثم عاد للإجرام بنستر عليه مرة تنتين ثلاثة يتعالج، في الرابعة مش هنساعده. لأنه بتكون خلاص وصل لحد من حدود كذا.
لكن بس يعني يا دكتور فيش طريقة للإنسان يساعد حاله من حاله مثلا؟ والله مش ممكن. متورط كتير.
لا لا ممكن يعني.
شوفنا عن خطوات.
يعني ممكن نحط يعني إحنا مثلا في كتير من هذاك في برامج علاجية وكذا. يعني مثلا أحكي نخش في الإكسس الصعب أصلا هو لأنه أغلب يعني بده مساعدة. اللي هي المادة الروتانا وحبوب السعادة يعني بدمر خلايا الدماغ لا بتتقيم حالته ما بقدرش أسيبه على الغش وهذا الدمار وأقول له أنت بخير لابد لابد إحنا الآن يعني كان أي واحد يدخل المستشفى أو العيادة سهلة عينت بول وكذا بتحط عليها بتبين على طول أو شريط كذا بيشخص لك الحالة بتعرف أنه كذا وهو بيعترف لو جاءك يسعى واعترف بدك تأخذه بإيده وتستر عليه طبعا أول مجال بالأمانة لازم تنمية الوازع الديني والتوبة بمعنى الترك والندم والعودة إلى الله سبحانه وتعالى لازم لأنه هذا أقوى سلاح أقوى سلاح في كان عندنا برامج علاجية سيئة أنا كنت بسميها يعني علاجية مسيلمة كانوا يعترفوا ولا خلص هذول موجود عندنا كان في غزة هذا إنه وفي السبعينات زي ما تفضل الدكتور كانوا يجمعون بالسرايا وعطوهم مادة بدل ما عطوهم الهروين أو الكوك كان يعطين ميثادون برنامج الميثادون يجي هنا ولا خلص وبتكلم المسؤول على الموضوع هذا بقول لك هذول أصبحوا مدمنين كيف فيش عندنا إحنا في الشرع بده يتغير بإذن الله فلا بد من التواصل مع المدمن ولا بد مساعده على التغيير لأنه هو إذا يعني ساعدنا على التغيير البرنامج الفطام هذا من 10 أيام لأسبوعين يصبح جسمه لكن آلية الإدمان وطرق الإدمان واستمرار الإدمان موضوع آخر ومدين تقييم حالته بالنسبة للروتانا والإكسسي والموضوع السعادة فعلا تدمر بعض الخلايا الدماغ وبحاجة لمساعدة أطول المساعدة هذه أولا بالتقييم بعدين بالإرشاد والتوجيه
يعني اللي متورط نص نص مش ممكن مثلا يأخذ بعض الأدوية اللي بتساعده يتخلص تدريجيا من هذه المشكلة
من السمية يعني بدك
مش من السمية من الإدمان لأنه هو الإدمان هو اللي بيجبره يأخذ الدواء
الإدمان هو أو الحبوب الإدمان هو إرادة فعشان هيك إحنا من أقوى دافع ذكرنا الله يفتح عليك إحنا بنقول الإدمان عنا أقوى دافع صناعي عارف مكتسب يعني بده يرجع لأقوى دافع فطري عارف إيش هو
لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله بده يرجع للفطرة عارف إن لو عملها هذه الرجال هذا فعلا رب العالمين سيبدل سيئات وحسنات لأنه واحد كان في مثلا أخدود عميق ونفق أسود وربنا تاب عليه فقفز قفزة فأصبح من التائبين فإذا استطعت يعني
بس بده سلم يعني ممكن أدوية
بده طوق نجاة أو سفينة كذا بده في برنامج بس حتى الأدوية كلها مقننة يعني بدي أعطيه أنا دواء بديل وأسحبه كله الأدوية تحت التقنين والرقابة مش مسح لكن هو بده بدك يعني أنت برنامج تاني عادي حاضر يرتاح بالفراش في البيت امه تعمل له شويه عصير وفواكه وكذا يشرب سوائل بكثره نعمل غسيل طبيعي
يلعب من غير محلي رياضه قراءه
تمام انت عامل التاهيل يعني مثلا زي ما تفضل اول يومين ثلاثه بنعطي شيء من الراحه بعدين الحركه الخفيفه والنشاط دش ميه فاتره لكن انا بالامانه برنامج العلاج بيجيني هذاك ببدا علاجي مع المراجع اجن السلام يا بني اولا ابشر ولا انفر واخذ واتناوله وأولا برجع لطاعته بقول له تأخذ لك دوش وتتوب إلى الله سبحانه لأنه كل مسكر خمر وكل خمر حرام فواحد منشط مفتر معنا في فروق بينهم واحد بدمر أو بيستنزف الرصيد وواحد بمنع رب العالمين أعطانا إحنا من المورفينات الداخلية والمسكنات والمطمئنات في مادة عندنا 300 مرة قد المورفين بيفرزها المخ بالسجود عشان هيك طلع وجهك كيف بنور انت من السجود فلما اقصر الطرق والله الطريق الايماني انه اولا يرجع لطاعه الله سبحانه وتعالى يشرب سوائل بكثره عصير دش ميه فاتره الحركه والمشي والرياضه وممكن من الدار برضو ما نخلوش ياخذ برا عندنا 3-4 مهدئات عندكم في البيت اليانسون والنعنع وفي مصر البردغوش، البردغوش احنا جبناه هنا وبنستخدمه كتير، زائد شوية عسل والتمور، التمور والألبان يعني لو خذ بكتب والله بروشيتة
عادي يغلي ويشرب عادي،
ثلاث تمرات سبع تمرات يتصبح بتمرات لن يضره شيء، لا سم ولا سحر. وفي الرواية الأخرى
هذا بيساعده انه يخفف او
طبعا المهم
او يعالج نفسه بنفسه
على حسب الكمية ودرجة الإدمان والشخص. لأنه في عندنا ثلاث عوامل مهمة، الإنسان، المادة، المادة بتفرق. يعني مثلا واحد بيشرب مثلا أضرب مثال بحبة سعادة يوميا من حوالي شهرين ثلاثة، هذا بده لا لو سحبتها منه ممكن تجي أزمة قلبية حادة يخش العناية المركزة، فلازم يدخل المستشفى قبل ما يسحبها. لكن واحد الترمال بيشرب نص حبة ترمال كل يوم خميس مع حبة فياجرا، هذا ممكن يترك وممكن نحط له احنا البرنامج الكذا، فترجع حسب المادة. التدخين كله، التدخين كله البرنامج 3 4 5 ايام والكلام اللي حكيناه بيمشي فيه.
طيب هل من رسالة أخيرة دكتور رفيق؟
يعني أنا رسالتي إن كنا نريد أن نوصل رسالة، أولا رسالتنا يعني للمختصين بالشأن القضائي، أولا أنه يجب بصراحة أنه نعالج الثغرات القضائية في منظومة قضائنا الفلسطيني التي تسمح أحيانا بشكل أو بآخر لوجود ثغرات يفلت من خلالها هؤلاء كبار التجار أو الناس اللي بتجروا بنشروا هذه السموم. هذا يستدعي بصراحة وجلسات في المجلس التشريعي بالتوافق مع السلطة القضائية لإيجاد صد منيع، قانون منيع يصد هؤلاء الناس حتى لا يفلتوا من العقاب. رسالتي أيضا للأجهزة الأمنية، يعني بارك الله فيهم على جهودهم الجبارة التي يبذلونها من أجل يعني منع هذه السموم أن تنتشر في قطاعات شعبنا الفلسطيني وبين شبابنا تحديدا، يعني مزيد من الرقابة أكثر على الحدود، مزيد من الرقابة أكثر على المعابر والأنفاق تحديدا، لأنه أحيانا في بعض أصحاب الأنفاق بيعمل ما يسموه التفريعات، بمعنى أنه خارج إطار الرقابة بتكون تفريعات في بعض الأنفاق، أحيانا بيدخل منها هذه الحبوب والكراتين والأشرطة اللي هي طبعا شروط الحبوب المخدرات. ثالثا رسالتنا أيضا لمراكز التأهيل والإصلاح، أنه يعني كما أسلفت سابقا أنه قلنا أنه سيكون هناك في 1/1/2018 يعني شبيه زي ما تفضل دكتور قرية العلاجية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، هذه يتم التأكيد عليها أكثر وإرفادها، ليس فقط من رجال الداخلية أو القطاع الداخلية، القطاع الصحي والشؤون الاجتماعية، القطاع التعليمي، الإرشاد النفسي، كله يدخل، لأنه العلاج ليس فقط أمني، أنا بصفتي أنا بتكلم عن شؤون أمنية، العلاج الأمني جزء من الحل، لكن العلاج مجتمعي، الأوقاف، التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، المنظمات المجتمع المدني كلها تتآلف مع بعضها البعض وتشكل حاجز منيع لحماية عقول أبنائنا وعقول شبابنا، لأنه حبة سعادة واحدة تضرب عقل إنسان فلسطيني، تضرب عقل إنسان مهندس ربما يبدع في مجال المقاومة، مجال البناء، مجال التعليم والطب والهندسة إلى غير ذلك. ولذلك رسالتنا الأخيرة أنه الجميع يتآلف مع بعض، وهذه رسالة إعلام أيضا، أنا لا أستثني الإعلاميين أيضا والناس اللي بيشتغلوا في القطاع الإعلامي، الإعلام اليوم الفيسبوك والواتساب والسوشيال ميديا كما يقولون، كل هذه برامج ولابد من استخدامها بشكل جيد، حتى نصل إلى كل إنسان، كل شاب، كل فتاة، كل أسرة فلسطينية لعلاج اللي هو هذه الظاهرة أو المشكلة، مش أسميها ظاهرة، المشكلة التي تتجذر أو يعني تنتشر شيئا فشيئا، وإن شاء الله ربنا
إن شاء الله خير. يا محمد حابب تحكي شيء في نهاية البرنامج؟
طبعا اللي هو أنا الكلمة الأخيرة اللي هو بدعو له وزارة الداخلية إلى فرض إجراءات صارمة بحق اللي هي المروجين المخدرات، إضافة إلى فرض رقابة مشددة على المعابر الفلسطينية خاصة ما بعد يعني دخول التجار وخروجهم، يعني قلت ممكن نقول التاجر بطلع 3 أيام في الأسبوع، بعض التجار بطلع 3 أيام في الأسبوع على إسرائيل، خلينا نفتش يوم واحد في الأسبوع، خلينا نتابعه ما بعد إنه يغادر المعبر، هل هو بسوق بضاعة أم بيجيب مخدرات، من وين بيحصل على المال؟ طبعا طبعا إضافة لذلك اللي هو تثقيف الناس وتوعيتهم من خطورة هذه المواد.
طب أشكرك جزيل الشكر ويعطيك العافية محمد على هذا التحقيق. محمد العربيد معد التحقيق الصحفي، وستنشر تفاصيله كاملة يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة. شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا الدكتور رفيق أبو هاني المختص في الشأن الأمني. شكرا جزيلا لك دكتور رفيق، وأشكر أيضا البروفيسور أحمد الشرقاوي استشاري الأعصاب والطب النفسي. شكرا جزيلا لك دكتور، وأشكر أيضا سيد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والذي شاركنا في هذه الحلقة. كما أتقدم بالشكر لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. في الأربعاء المقبل إن شاء الله تحقيق استقصائي جديد نسبر أغواره. حتى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.